تفضل.
لكلام الشيخ أبي مالك،
أبو مالك.
الخلاف الذي يدور يعني بين الجماعات الإسلامية وبالخصوص بين الجماعات السلفية، أنا أريد أن أفهم يعني هل الخلاف ناشئ من إنشاء جماعات إسلامية، أم ناشئ من عدم فهم النصوص التي تدعم أو تدل على إنشاء جمعيات أو على عدم إنشائها؟
أنا ما فهمت الجملة الأولى، هل الخلاف ناشئ من؟
من إنشاء الجمعيات الخيرية؟
إنكار تقول؟
لا،
ها؟
من إنشاء.
من إنشاء،
إنشاء.
هل الخلاف بين المسلمين وبالخاصة بين السلفيين ناشئ من إنشاء الجمعيات الإسلامية أم من طبيعة فهم النصوص الشرعية؟
لا، ليس علاقة الإنشاء في الموضوع، الخلاف جذري عقدي فكري. ثم هذا الخلاف ينشأ منه خلاف عملي. الآن بالنسبة للجمعيات، أظن أن من المتفق عليه بيننا إن شاء الله أن الجمعية الخيرية لابد أن تكون قائمة على الأحكام الشرعية. نحن نسأل الآن، وأرجو أن يكون الجواب واضحا، هل كل جمعية خيرية في العالم الإسلامي تعتقدون أنها قائمة على الأحكام الشرعية؟
يمكن أن يكون بعضها قائم على الأحكام الشرعية وبعضها غير قائم.
إذا الجواب أسهل، قل لا وانتهى الأمر، ليس كل.
ليس، لا، في يعني في
اسمح لي،
نعم، تفضل.
لأنه خير الكلام ما قل وذل.
طيب،
سؤالي، هل كل جمعية خيرية قائمة اليوم في الأرض الإسلامية تقوم على الأحكام الشرعية؟ الجواب لا، ليس كل،
أنا أقصد
وإنما هكذا وهكذا.
شيء آخر كذا، مثل الفرد المسلم
نعم،
حياته يعني
ما يحتاج الجواب إلى تفصيل، ولذلك أردت منك الاختصار لنبني عليه،
طيب
لنمشي عليه.
لا لا
طيب،
تفضل.
الآن أليس من الضروري إذا بالنسبة للقائمين على الجمعيات الخيرية أن يكونوا علماء وفقهاء؟
بلى،
طيب، هل كذلك الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي؟
قد يكون بعضها أيضا، قد يكون ياسر،
أنا أرجو أن يسأل الأخ
قد يكون
الكريم.
بعضها إيش يعني، بعضها ممكن تأخذ بالفتاوى الشرعية ما دام أنت
لا لا، اسمح لي، قولك تأخذ بالفتاوى الشرعية وليس جواب سؤالي.
لأن أحيانا
يا أخي بتقول لأن، أجب عن كلامي، أنا بقول قولك بعضها تأخذ بالفتاوى الشرعية غير الذي أنا سألت عنه. أنا أريد أن أقول، هذا يذكرني بكلام لابن رشد الأندلسي، قال كلمة في منتهى اللطف والحكمة، قال مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل الخفاف وبائع الخفاف، كمثل الخفاف وبائع الخفاف. الخفاف يأتي إليه رجل بقياس رجل غير عادية، غير طبيعية، قصيرة عريضة، فيفصل له الخف الذي يناسب هذا القدم. أما بائع الخفاف، يذهب هذا الرجل الغريب القدم إلى بائع الخفاف فينظر في المعلقات هذه فيعتذر، لا يجد له هذا القياس. أنا أريد من النوع الأول، أعني أن أي مشكلة تعرض لهذه الجمعية ينبع الجواب والفتوى منها، وليس لترسل إلى دائرة استفتاء في البلد الفلاني أو المفتي الفلاني في البلد الفلاني فتأخذ كما قلت بارك الله فيك بالفتاوى الشرعية. لا، أريد تماما كالصراف. الصراف يجب أن يكون عالما بأحكام الصرف، وإلا وقع في الربا، صح؟ هو قد يأخذ بالفتوى الشرعية، لكن وين كثرة الأعمال التي تعترض سبيله لا تساعده أن يسأل وأن ينتظر الجواب، لابد أن ينبغ الجواب من نفسه تماما. فالغرض بارك الله فيك من كل هذا الكلام هو أنه هذه الجمعيات الخيرية يجب أن تقوم على الأحكام الشرعية، أي من بعض القائمين على هذه الجمعية، وهذا مع الأسف عزيز جدا اليوم في العالم الإسلامي. أنا أضرب لكم مثلا بعض الجمعيات تخلط أموال الزكاة بأموال الصدقات، وهذا لابد أنكم تعرفون شيئا من هذا. فتضع أموال الزكاة في المشاريع العامة مثلا كأموال الصدقات، بينما الزكوات لها مصارف المنصوص عليها في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن القائمين عليها من رئيس ومرؤول هم طلاب خير، صح؟ لكن كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هل بده يقيم جمعية خيرية بده يضع لها أساس قائم على الشرع؟ وهؤلاء ينبغي أن يكونوا علماء، وهذا نحن بحاجة إلى علماء في المسائل التي تعم المسلمين كافة، ولا نجد هؤلاء العلماء إلا قلة مع الأسف الشديد. الخلاصة، هذا البحث حقيقة بحث طويل ومهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق وأن يعرفنا به إن شاء الله.
شيخنا مؤاخذة بس،
تفضل.
السؤال الذي سألتموه عن الجمعيات في العالم الإسلامي، هل كلها مقيدة بالأحكام الشرعية؟
الله أكبر.
السؤال الحقيقة يعني أنا أقول ليس هناك جمعية في العالم الإسلامي مقيدة بالأحكام الشرعية لسببين اثنين. السبب الأول جهل السواد الأعظم من القائمين عليها بطبيعة الأحكام الشرعية، والسبب الثاني وهو الأهم أن الجمعيات الشرعية لابد أن تتعامل مع الدولة التي تنشأ في ظلها، ولا شك أن هذه الجمعيات بالتعامل مع أنظمة الدولة لا بد أن تزل قدمها، لا أقول في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان. ولذلك رأينا أيضا، وهذا السؤال الذي أنا أريد أن أقول أن يوجه لإخواننا ولكل الحاضرين من إخواننا، ليس من إخواننا اليمنيين فقط، فنحن قد ابتلينا، وأعني نحن السلفيين، بأن بعضا من إخواننا في بعض البلاد أنشأوا هذه الجمعيات، وللأسف الشديد أن ربما تنشأ جمعيتان في بلد واحد ولا يكون الوفاق بينهما. لماذا؟ لا أقول لأنهم اختلفوا في المنهج في فهم الشريعة الإسلامية، فكل منهم يقول أنا على منهج الكتاب والسنة كما تفضل شيخنا وعلى فهم السلف الصالح، ولكن كما قلنا في بداية الأمر ودندنا حوله كما ذكر شيخنا وأشار إلى دندنتي، أن يجب أن تؤخذ الأمور لا بالاعتبار في البداية، وإنما يجب أن تربط بتقدير دقيق البدايات بالنهايات. فأنا عندما أضع قدمي على أرض صلبة يجب أن أقدر أيضا أن أصل إلى نهاية المشوار على أرض صلبة تمنعني من السقوط لأصل إلى الغاية التي أريد، ولكن لا تكاد هذه الجمعية أو تلك تنشأ حتى يدب الخلاف وتنشأ المنازعات بين الإخوان في الجمعيتين معا، فهذه جمعية وهذه جمعية، فلماذا إذن هذا الاختلاف؟ هذا رأيناه واقعا واضحا في عالمنا الإسلامي بين إخواننا الذين هم على منهج الكتاب والسنة. وما هذا إلا لهذين السببين الذي ذكرنا، أنه لا يمكن أن يكون هناك في ظل الأنظمة الحاضرة أن تنشأ جمعيات تتحقق فيها المشروعية الكاملة التي تتقيد بها الجمعية في الأحكام الشرعية. هذا
أنا أريد إذا سمحت أن أضيف ملاحظة حول أو إضافة حول كلام الأستاذ.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
أنا أريد إذا سمحت أن أضيف ملاحظة حول أو إضافة حول كلام الأستاذ. هل تتصورون جمعية إسلامية سلفية خيرية يكون لها صندوق لحفظ المال المتوفر لديها، لا يوضع هذا المال في بنك من البنوك؟ هل هذا موجود؟ أنبئوني بعلم.
يا شيخ، بالنسبة لهذا الموضوع لا شك أنه لابد أن يكون موجودا، هذا لابد أن يكون موجودا، بس هذا
ما قال شيخ، وما قال لابد أن يكون موجودا، قال
هل هو موجود؟
يعني لا، يعني من اشتراط الحكومات تشترط أو تشترط أن يكون رأس المال أو لها رأس مال في الشؤون الاجتماعية يعني في البنك.
هذا
أيوة. الجواب. أيوة، بس أقول إن هذا الذي أشار إليه الأخ أبو مالك يسري في جميع بقية الأعمال الخيرية مثلاً.